بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الحديث رواه مسلم، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه. قاله في الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوله كتاب الغصب، أي هذا مكتوب جامع لأحكام الغصب، ويدخل في ذلك أيضا أو يدخل أهل العلم في هذا الباب ما يتعلق بجناية البهائم وإن لم تكن من الغصب، لأن فيها يعني أحيانا يكون فيها الضمان، وبخاصة إذا كان ذلك ليلا كما سيأتي بيان. وما في معنى هذا من عموم الإتلافات، فهذا الباب أو هذا الكتاب يعني مكتوب جامع لهذه الأحكام، أي أحكام الغصوب والإتلافات من البهائم وغيرها. والغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة كما هو معلوم أخذ الشيء ظلما وقهرا. أما في الاصطلاح الشرعي فهو الاستيلاء عرفا على حق غيره ما لم كان ذلك الحق أو اختصاصا، لأنه قد لا يكون له مالية، كما مر معنا في البيوع فإن من شروط صحة البيع أن يكون للعين مالية، ولكن قد لا يكون للعين مالية، أي لا تباع ولا تشرى ولكن فيها اختصاص، وذلك مثل كلب الصيد، فإن كلب الصيد إذا كان في الأصل أنه لا يباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا أن فيه اختصاصا، فمن أخذه ورباه وعلمه وأصبح يسيد به إذا غصب يعتبر هذا غصب، إذا أخذ قهرا على صاحبه يعتبر غصبا، ويترتب عليه ما يترتب من الأحكام كما سيأتي. وقوله قهرا بغير حق، أن يكون ذلك قهرا بغير حق، وذلك من عقار أو منقود، كل ما صح أن يكون فيه يعني بيع أو اختصاص من عقار أو منقول فإنه يدخله الغصب. طيب، بهذا التعريف الشامل الذي أعيده حتى يستدرك ما فات، الاستيلاء عرفا على حق غيره ما لم كان أو اختصاصا، وعرفنا معنى الاختصاص، قهرا بغير حق من عقار ومنقول، حتى يشمل كل ما صح بيعه وصح أن يكون فيه من الاختصاص. يخرج بهذا ثلاثة أشياء من حكم الغصب، ولكل حكم نفسه، فيخرج السرقة، ويخرج النهب، ويخرج الاختلاس. وإن كان هذه موضعها كتاب الحدود، إلا أننا نفرق بينها حتى يعرض المعنى لكل منها. فأما بالنسبة للسرقة أو المسروق، فهو معلوم أنه ما يختص سارقه يعني في أول أمره بالاختفاء، ما يكون فيه الاختفاء في أول الأمر وفي آخره، يعني يسرق ويؤخذ خفية من أول ما يؤخذ حتى يخرج وينتهى منه ويصبح في حوزته، يكون على وجه الاختفاء، هذا يسمى سرقة ومالا مسروقا. أما بالنسبة للمنتهب، وطبعا المسروق والسرقة لا تدخل تحت مسألة الغصب، لها حكم آخر كما تعرفون، إذا توفرت فيها الشروط ففيها القطع، فيها القطع بخلاف الغصب، فعلى الصحيح أنه لا يكون فيه قطع، لكن قد يكون فيه محاربة ويكون فيه مغالبة ويكون من باب الحرابة، يكون من باب الحرابة. ولي يعني أهل العلم أن ينظروا يعني في جريمته وعقوبته التي يستحقها. أما الانتهاب الذي أيضا يخرج من هذا الموضوع، فقال هو ما يجاهر منتهبه بأخذه في أول الأمر وكذلك في آخره يكون فيه مجاهرة بالانتهاب، يأخذه عيانا بيانا لكن على سبيل المغالبة، على سبيل المغالبة والحرابة. أما الاختلاس فيختص بما يكون أوله فيه اختفاء دون آخره، أي يختلس من مكان غير الحرز ثم بعد ذلك آخره يكون فيه وضوح وبيان، فهذا يسمى بالاختلاس. هذا معنى قوله أو يخرج به قهرا بغير حق، ما يؤخذ قهرا بغير حق. أما الغصب فإنه يؤخذ قهرا بغير حق على وجه المغالبة سواء كان صاحبه يرى أو لم يكن يرى. طيب، الغصب لكل شيء مر معنا يعني أن في غالب الأحيان يعني القاعدة المعروفة في أن العادة محكمة، العادة محكمة، والعادة هنا وهي ما يعرف بالعرف، ما يعرف بالعرف. ما كيف نستطيع أن نسمي الغصب لكل شيء مع اختلاف أنواع هذه الأشياء؟ هناك عقار، هناك أشياء منقولة، هناك سيارات، كيف يسمى غصبا؟ أو ما هو الضابط الذي يعرفنا بأن هذه العين مغصوبة؟ قال أهل العلم غصب كل قاعدة، غصب كل شيء بحسبه. فمثلا لو دخل الدار وقهر صاحبها على الدخول، فإن كان استطاع أن يخرجه من الدار فلا شك أنه غاصب، وكذلك إذا كان يتصرف في داخل الدار بإفساد أو بالاستيلاء على أشياء مثلا من المنقولات من ذهب أو غيره أو فلوس أو سلاح أو أي شيء، فيأخذ من الدار ولو مع وجود صاحبها مثلا، لأن في الأصل إخراجه من الدار، دخوله الدار مغالبة وإخراجه منها يسمى غصبا للدار. أما إذا كان لم يستطع إخراجه من الدار وكان هناك نوع من المغالبة له فلا يسمى غاصبا حتى يستولي عليها ولو وجد صاحبها في داخلها، لاحتمال مثلا أنه يسكن في غرفة من الغرف مثلا، أو يعمل له مثلا تكتيف يكتف مثلا، ففي هذه الحالة إذا كتبه ولا استطاع أن يدافع عن نفسه ولا استطاع أن يخرج الغاصب فيعتبر هذا غصبا، يعتبر غصبا. وأما بالنسبة للمنقولات فالاستيلاء عليها، الاستيلاء عليها بحيث لا يستطيع صاحبها أن ينال منها، هذا يسمى الغصب. قال الاستيلاء عرفا، أي هذا بالتعريف الاصطلاحي، على حق الغير، لأنه قد يكون الاستيلاء على حقه إذا كان عند الغير، كان يكون مغصوبا أو مسروقا فظفر به الشخص فأخذه، فهذا لا يسمى غصبا، لا يسمى هذا غصبا، لأنه أخذ حقه هو أولا ثم أخذه بحق ولم يأخذه بغير حق. كذلك قد يكون من اختصاصات الشخص وله عليه حقوق ولا استطاع أن يصل إليه ثم ظفر بشيء عنده وأخذه، وهذه تسمى بمسألة أو مسائل الظفر، تسمى بمسائل الظفر. قال هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكل غصب يعتبر من أكل المال بالباطل، كل غصب وأخذ قهرا يعتبر بغير حق يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهذا وهي من خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، سواء كانت التي في عرفة أو في يوم الحج الأكبر، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمورا كثيرة، لكن غالب الأمور العامة بينها في حجة الوداع، وغالب ما يتعلق بالمناسك والأحكام بينه في يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، يوم عيد النحر يسمى يوم الحج الأكبر. وقوله هنا دماءكم وأموالكم وأعراضكم في بعض الروايات وأعراضكم عليكم حرام، وهذا يعني قصد بالدماء والأموال في الغالب لأنها هي التي يقع عليها الغصب، هي التي يقع عليها الغصب، وإلا فإن الأعراض لا تنقص عن ذلك وقد تزيد،
قد يهون على الإنسان الدم والمال ولكن لا يهون عليه العرض. وأجمعوا على تحريمه. كذلك حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه أو إلا بطيب نفسه وهو أيضا في الصحيح. وأجمعوا على تحريمه في الجملة لا يجوز، وإن كان هناك خلاف في بعض الفروع في بعض المسائل كما سيأتي معنا إن شاء الله في كل مسألة في موضعها. قاله في الشرح يعني الشرح الكبير.
ويلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتقدم، وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود.
يقول ويلزم الغاصب رده، يعني ما أخذ، كل ما أخذ يلزمه رده شرعا لأنه لا يجوز التصرف فيه. وسيأتي معنا بيان ما إذا زادت العين عند الغاصب أو نقصت وحكم الزيادة والنقصان مع الرد. ولكن هنا قال يلزم، يعني شرعا يلزم الغاصب أن يرد ما اغتصب مع إثمه ومع أنه أيضا ارتكب إثما، ويستحق أيضا مع الرد التعزير والتأديب لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا ورد في العارية، هذا ورد في العارية. إذا استعار الإنسان سيارة أو استعار يعني شيئا من المتاع فيجب عليه أن يرده، وهذا أخذه الإنسان بطيب نفس منه ومع هذا يجب عليه أن يرد. ولهذا قلنا بأن العارية مضمونة، قال عارية مضمونة أو قال عارية مؤداة، فإذا وجب الضمان في العارية المؤداة تعتبر مضمونة وهي بطيب نفس عن الشخص، فكيف بما أخذ عن قهر وغصب؟ فإنه يجب عليه رده مع إثمه في الغصب إذا كان يعلم ذلك، يعني لم يكن عليه التباس ولم يكن عليه جهل يعذر به، فإنه يأثب وللحاكم أن يؤدبه على فعله. قال وفي الحديث الآخر لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. أما جادا فهو غصب، لا يجوز له أن يأخذ متاعه غاصبا، هذا هو المقصود، ولا أيضا لاعبا أي مازحا، وذلك لأنه يدخل عليه الغم، لأنه يدخل على نفسه الغم فيجلس يبحث عنه، وهذا يعني من مثل أيضا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ترويع المسلم، فإنه نهى أن يروع المسلم أي من مسلم آخر، نهى أن يروع المسلم المسلم، فكذلك هذا يدخل من هذا الباب. وبعض الناس يعني يأخذ مثل هذه الأمور يعني بمأخذ الهزل ومأخذ المزح، وطبعا هذا يختلف باختلاف الأشخاص، ولكن النص عام، النص هنا عام، لأن الأصل في حياة المسلم الجد، ما خلقه الله عز وجل للهو ولا خلقه للعبث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، ويمزح على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل ذلك، ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني النهي عن كل ما يدخل على الإنسان الهم، وبخاصة الأشياء الثمينة، فإنها إذا أخذها الإنسان حتى يرى ما يسوي صاحبه مثلا فيدخل عليه الهم فلا يجوز له ذلك. والأصل في النهي هنا أنه للتحريم لأنه لا يصرفه صارف. قال ومن أخذ عصا أخيه فليرده، هذا دليل على أنه إذا أخذ شيئا ولو كان عصا، إذا ما كان أعلى من العصا يكون من باب أولى، وهذا يضرب به المثل كما في قوله أخرجوا، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه قال أن يقول الله عز وجل في شفاعته أو بقي أرحم رحمة أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أو من خير، ورد النص بهذا وبهذا. فقول حبة خردل يعني ليس المقصود أنه ليس هناك أدنى منها، بل وقد ورد ذرة في الحديث ووزن برة وما أشبه ذلك، وإنما يضرب هذا يعني مثل يضرب فيه، يقول ولا حبة خردل يعني أدنى شيء. فكذلك هنا في مسألة العصا والله أعلم أن كل ما يدخل الهم على الإنسان فإنه لا يؤخذ حتى ولو كان أقل
من العصا، لأن العصا قد تكون ثمينة وقد ينوفون هناك ما هو أقل منها ويعتبر يدخل الهم على الإنسان بحسب حال الناس، بحسب حال الناس واختلاف يعني البلدان واختلاف أثمان الأشياء واختلاف أيضا سيولة المادة وجودها عند الإنسان وعدم. هذا الحديث رواه أبو داود، وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أحمد والبيهقي، وقال الترمذي هو حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، ووافقه الشيخ الألباني على التحسين، وافقه الشيخ على التحسين من أجل الغرابة ولكنها لا تضر. وكذلك الإجماع منعقد على هذا كما حكاه الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، فحكى الإجماع على أنه لا يجوز يعني الأخذ، لا يجوز الأخذ على الإنسان بما يؤدي بذلك إلى غمنا
بنمائه، أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل.
هذا قولا واحدا، قولا واحدا يعني ليس بالمسألة أي خلاف أو اجتهاد. ثم قال يعني ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه. النماء مر معنا ينقسم إلى قسمين، نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المتصل كالسمن والزيادة في الأشجار والتعلم، إذا تعلم صنعة أو ما أشبه ذلك، فإذا غصب عبدا مثلا وتعلم عنده صنعة أو سمن عنده فعندئذ يرده ولا شيء له بالزيادة على أصح أقوال أهل العلم. وكذلك بالنسبة للزيادة المنفصلة لأنها تعتبر نماء المال، ويد الغاصب عليها تعتبر يد يعني ظالمة ويد دخيلة، لا يجوز له بحال من الأحوال حتى ولو نمى فيها ولو أعطاها أكلا أو شربا أو شيئا من هذا أو فعل ما يصلحه فليس له الحق فيما زاد، ليس له الحق فيما زاد. يعني كما يضمن النقص قولا واحدا يضمن الزيادة. ولكن ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أو رواية في مذهب أحمد واختار الشيخ أو مال إليها، قال هم شركاء بالزيادة، أشركه في الزيادة. ولعله أيضا يعني تخريج قول الشيخ في مسألة الزيادة إذا زاد المبيع أو غيره فيقول هم شركاء بالزيادة. ولكن المترجح الذي عليه الأدلة والذي تدل عليه أيضا يعني المعقول يدل عليه المعقول على أن الغاصب تعتبر يده يد ظلم وليس له حق، ويجب عليه الضمان في النفس كما يجب عليه الرد بالزيادة ولا شيء له، بل ولا كرامة له، ويستحق على ذلك التأديب والتعزير، لأنه يعني هذه الزيادة هو يعني تبرع بها بغير إذن من صاحب العين، بغير إذن فلا شيء له ولا ينظر إلى يعني هذه الزيادة.
ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه
ولو غرم رده، فيكون الفاعل هو الرد، ولو غرم الرد أي ولو كان الرد يسبب غرامة، هذا معنى قوله يعني ولو غرم الغاصب رده، لا ولو كان الرد يتسبب في غرم. نعم يعني يكون مثلا غصب سيارة فيكون في بلد فقبض عليه في هذا البلد فيلزمه رده إلى غاصبه إلى البلد الذي أخذه منه وقهره عليه فيها. طيب قد تكون السيارة مثلا خربت ولا يستطيع ردها إلا بتحميل، وهذا التحميل قد يأخذ يعني مثل القيمة، يقول ولو كان ذلك فيلزمه أن يرد.
كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبق.
يعني مهما كانت الكلفة، مهما كانت الكلفة، بل ومهما ترتب عليه من الفساد، مهما ترتب عليه من الفساد، لو ترتب عليه أن يهدم البيت أو يهدم الحائط، إذا كان صاحب الحاجة رفض قال ما أخذ إلا حجر، ما أخذ إلا الخشب الذي أخذته مني وغصبته، لو أدى ذلك إلى أن ما فوق الخشب من البناء كما هو معلوم كانوا يبنون على الخشب، يوضع الخشب أحيانا على البيبان وعلى النوافذ مثلا ثم يبنى عليها، فيقول لو أدى الأمر في نزعه إلى خلفة شديدة وكثيرة ولم يرضى صاحبه إلا برده فإن له رده، لأن هذا حق، ها؟ له حق، يعني له المصالحة، له المصالحة بما يشاء، إذا اتفقوا فلا شيء في ذلك. لكن هنا في حال افتراض أنهم لم يتفقا وأصر صاحب السلعة المقصوبة على أخذها ورده، فعندئذ يرد.
وإن ثمر بالمسامير المغصوبة بابا خلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه.
بتعديه يقول إذا حصل أنه أدخل الحاجة المغصوبة كما مر معنا في البناء أو في تركيب معين نستطيع استخلاصه واستخراجه، فيقول لو أدى الأمر إلى المسامير، لو مثلا ثمر المسامير في خشب ثم طلب منه أن يقلع هذه المسامير يلزمه، بل وليس يلزمه فقط، يلزمه ردها ومهما تكلف بذلك، ويلزمه أيضا أرش نقصها لو نقص، لأنها تقدر صحيحة وتقدر معيبة، ثم بعد ذلك عليه أرش النقص، حتى ولو حاول أن يصالحه بأضعاف يعني النوع أو أجود منه وهو لا يرضى إلا بمساميره مثلا وما أشبه ذلك، فليس له يعني، فيجب على الغاصب أن يرد، يجب على الغاصب أن يردها. ليش؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فيقول أنا لا أسافر، ها؟ ولا أرضى بأن تصالحني على شيء ولو كان كثيرا، ترد هذه، ها؟ تردها، وهذا هو يعني الأولى، هذا هو الأولى. وبهذه الحالة يعني هذا قولا واحدا، ما في خلاف فيه لأحد من أهل العلم.
وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه.
يقول إذا زرع في الأرض، طبعا سيفرق الآن بين مسألة الزرع وبين مسألة الغرس والبناء. الزرع المقصود به الذي يحصد، إما يعني وبخاصة الذي يحصد مرة واحدة، الزرع إذا أطلق فالأصل فهو يطلق على ما يحصد مرة واحدة، وإن كان يحصد في بعض الأماكن مرتين أو ثلاثا مثل الذرة في اليمن وما أشبه ذلك، لكن في غالب العرف عند الناس أنه يحصد مرة واحدة، هذا هو الزرع، هذا الزرع. أما الغرس أو البناء هذا شيء آخر. فإذا هو يريد أن يبين إذا غصب الإنسان أرضا أو غصب مثلا حوشا فيه بيت أو غير ذلك ثم غرس فيه أو زرع، فقال إذا زرع في الأرض، هذا الأرض، هذا الأرض غصب على شخص وزرع فيه، أو قال هذا صاحبها غايب، وأنا بستعملها ما دام غايب أنا بستعملها من غير إذن، ففي هذه الحالة حضر صاحبها، فيقول إذا جاء وهو حصل خلاص انتهى، قال ليس له أن يأخذ الزرع، لأن هذا حصل بعمله، وما دام حصل بعمله يعني زرع في الأرض وأخذها، أخذ ما حصل، فهذا يعتبر بعمله ويعتبر له، لأن مجيء الشخص أو مطالبته كانت بعد الحصد، بعد الحصد. طيب ما الذي له؟ يعني هذا زرع في أرض غيره ثم يعني استصلح وأخذ، هل يعني تذهب الأرض أو العمل في الأرض بدون مقابل؟ قال لا، له أجرة مثله، له أجرة مثلها، يعني تقوم الأجرة، كم مثلا يؤجرون هذه المساحة أو بالفدان أو بمثلا الهكتار أو غير ذلك من الأشياء المصطلح عليه، كم يؤجر في هذا البلد مثلا إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاث وفعل هذا متكرر، ففي المرة الواحدة يكون أجرتها عادة مثلا 500 ريال أو 1000 ريال أو حسب ما يصطلح عليه الناس، فنلزمه بالأجرة. وهنا أيضا لم يشر إلى مسألة الإثم، وهو آثم لأنه استعمل حق غيره بغير إذن، وقد مر معنا في الأصول أو في قواعد الأصول أن استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، استعمال حق الغير بغير إذنه قبيح، فاستعمل حق غيره بغير إذنه هذا قبيح في العادة والشرع، فإذا يلزم بالأجرة وتتكرر الأجرة على عدد المرات التي فعل، وتختلف الأجرة باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة، باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة. طيب قال لأنه انفصل عن ملكه، يعني أخذ الزرع الآن وهو ما بعد رفع عليه دعوة أو ما علم، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه، كما لو غرس فيها نخلة ثم قلع هذه النخلة، فننظر إلى أجرة الأرض فنعطيه الأجرة، لأن النخل الآن خلعت وذهب مثلا ولا يستفيد منها شيء.
وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، لحديث رافع بن خديج مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولو نفقته. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال أحمد: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف.
أولا المسألة ثم الكلام على النص على الحديث لما ذكره أهل المعرفة فيه. قبل قال: وقبل الحصد، يعني إذا جاء والزرع للغاصب موجود في الأرض، إذا جاء والزرع موجود للغاصب، فهنا يقول طبعا هناك النص العام وكما سيأتي معنا: ليس لعرق ظالم حق، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، فهذا يعتبر عرق، هذا يعتبر عرق، لأن كل حبة أو فسيلة أو زرعة يعتبر لها عرق. هذا هو قوله: ليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم، لأن العرق وصفه بالظلم كونه في أرض ليست لصاحبه، أو لعرق ظالم أي صاحبه ظالم، أي صاحبه ظالم لأنه وضعه في أرض لا يملكها، ليس له حق. طبعا هذه المسألة وهي مسألة الزرع فرقت بينها فيما إذا جاء وهو لم يحصد بعد، فقال: يخير. من هو الذي يخير؟ المقصود منه صاحب الأرض، يخير بين تركه بأجرته، بين تركه بأجرته، يعني يقول له اتركها ولكن لأجرة المثل، لأجرة الأرض. وأجرة الأرض عادة إما أن تكون بالمادة وإما أن تكون على ما يخرج فيها، وقد عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي نصف ما يخرج منها، وكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فارسا. حديث رافع بن خديج هذا مر معنا في المساقات وفي المزارعة، وحديث رافع بن خديج كما تعرفون ذكر أهل العلم أن فيه اضطرابا، وطبعا هناك نصوص أخرى ونزل عليها النص، نص نصوص الشرع، بل هنا يعني بعضهم ترك حديث رافع في المزارعة لأن فيها اضطراب، والبعض الآخر حملها على أنه كان الكرى على نوع معين كما ورد في بعض طرق الحديث، فكانوا يؤاجرون على الماديانات، كانوا يؤاجرون على الماديانات يعني وإقبال الجداول، يعني منطقة طيبة يقول له هذا لي صاحب الأرض وما عداها يعتبر له، فينتج هذا ولا ينتج هذا، وعندئذ يكون هذا ربح وهذا لم يربح، فهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أما كراؤها بالذهب والفضة فأجاز، وكذلك على جزء ما يخرج منها لأنه فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في أهل خيبر على شطر ما يخرج، وشطر ما يخرج لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يخرج كثير وقد يخرج قليل، ولكن يخرص ثم بعد ذلك لو هرب منه شيء فيرجع إلى الخرص، يؤخذ نصف ما خرص، يؤخذ نصف ما خرص، لو أكلوا نصفه رطبا ما يبقى إلا النصف فهو للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مفهوم هذا؟ هذا الحديث: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، فليس له من الزرع شيء وله نفقة. هنا خيره، قال أن يخيره بين أن يتركه وله أجرة المثل، وبين أن يقول لا شيء لك في الزرع وأنا أدفع لك ما خسرت وله نفقة، قالوا مثل البذور وكذلك عوض لواحقه. كيف عوض اللواحق؟ السقي، الزرع، أجرة يعني الحراثات، أجرة الماء إذا كان له مواطير أو شيء مثلا مكائن ترفع الماء فنقلها، فكل هذا يعتبر له أجرة، هذا لو هذا لواحق هذا معنى قوله وعوض لواحق الزرع البذور وما يلحقها من العمل في الأرض، فيقول يأخذها، أما الزرع فليس له، الزرع ليس له لأنه ليس لعرق ظالم حق. وللنص هنا: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا الحديث هنا حدد المسألة، حدد المسألة بنوع واحد فقط. إيش هو؟ الإبقاء إيش اسمه؟ يعني كف اليد مع أخذ ما أنفق بغص فقط. وعلى هذا يكون هذا الحديث يقول الشيخ الألباني جزم بتصحيحه وذكر طرق الحديث. والمتتبع لطرق الحديث يرى والله أعلم أن حكم الترمذي أقرب من حكم الشيخ، وهو مسألة التحسين، رواه الترمذي وحسنه، ها حسنه الترمذي فقط، لأن الطرق منتلمة، الطرق التي ساقها الشيخ هي شواهد فيها متابعات، لكنها والله أعلم يعني تبقي الحديث على درجة الحسن. وعلى كل حال لا فرق بين الحسن والصحيح من حيث العمل، ولكن من حيث دقة الصناعة الأولى والله أعلم أن المتتبع لطرق الحديث يرى أن يعني حكم الترمذي أكثر دقة من حكم الشيخ والله أعلم. على العموم العمل بالحديث وارد. فإذا كلام المشايخ هنا في مسألة أنه يخير بين أن يأخذ أجرة المثل ويبقي وبين أن يأخذه ويدفع له النفقة فيها نظر. ليش؟ لأن النص ورد بحالة واحدة، النص إنما ورد بشيء واحد. قال ليس له في الزرع شيء. ليش؟ لأن هذا له شاهد وهو حديث في الصحيح، ليس لعرق ظالم حق، إذن ليس للشيء. طيب ما الذي له؟ الذي له أن يدفع قيمة البذور ودفع أيضا اللواحق التي تلحقه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا بالنسبة لهذا، لأن فيه يجتمع فيه الحقان، يعني هذا الشخص له حق قيمة البذر وأيضا حق العمل. قد يقول قائل هذا إنسان معتدي، هذا إنسان معتدي على الأرض، لكن ربما كان يظن مثلا أن هذه الأرض يعني ليست لأحد، أو أنها مثلا مهجورة فأراد أن يحييها، فيكون له شبهة، يكون له شبهة. في هذه الحالة لعله يحمل على هذا. أما إذا كان يعلم الأرض أنها مملوكة ولم يستأنف من أصحابها فهنا يرد الاحتمال، ولكن ما دام ورد النص الدليل العقلي هنا يعطل، الدليل العقلي يعطل. يعني هنا لو لم يرد في هذه نص لحكمنا بأن الزرع لمن؟ لصاحب الأرض وليس للغاصب شيء. ما حد كلفه، من الذي جبره يزرع في أرض الناس؟ ما حد جبره. لكن لو جاء الغاصب وقال أنا أقص هذا الزرع وآخذه، ليس لصاحب الأرض أيضا الحق في المنع. لكن النص هنا يعطل مفهوم العقل. خلاص ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإيش؟ قال لا شيء له لهذا الطالب الذي غصب الأرض، ليس له حق في الزرع، ويبقى له حق في حاجة واحدة البذر وعواء وما يلحقه من تعب وما يلحقه من شقي أو حرث، هذا هو أجرته، يعني أجرة ما عمل فيها. هذا معنى قوله وعوض لواحقه. المشهور عن أحمد قال وله أن يأمره بطلعه مجانا، لو قال شيل هذا الزرع. هذا الكلام عند أحمد عام، سواء كان يتعلق بالغرس أو يتعلق بالزرع، فأيضا هذا يعتبر وجه آخر في التخير، يعني كأن المالك يعتبر مخير إما بالإبقاء ويأخذ الأجرة المثل، وإما أن يخير أيضا بأخذه وتملكه بقدر ويرد ما أنفق الغاصب، وإما أن يأمره بطلعه، يأمره بطلعه لأنه يعتبر ظلما. لكن التخير بين القلع وبين يعني أخذه هو نفس صاحب الملك وارد، لأنه لا تعارض بين هذا وهذا الحديث. أما التخير بأن يبقى وله الأجرة صاحب الأرض فهذا يمكن يكون فيه نوع من التعارض. إنما قال أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، يعني على خلاف المعقول، على خلاف المعقول، لأن الآن ورد عندنا نص، وإذا جاء النص فالسلف يعقلون القياس، لأنه حتى ورد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين أن أبا حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس، يعني بخلاف ما اشتهر عن أصحاب الرأي ويعد الأحناف منهم، لكن أبو حنيفة نحن نتحدث عن الإمام نفسه قال ابن القيم رحمه الله تعالى والمشهور عن أبي حنيفة أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، المقصود به يعني أنه إذا تعارض عنده الدليل العقلي، الدليل العقلي القياسي، فإنه في هذا الحال إذا تعارض مع نص، فإذا كان النص صحيحا فعند السلف قاطبة لا يقدم القياس على النص أبدا، بل عبارتهم المشهورة لا قياس مع النص. لكن أيضا اشتهر عن أبي حنيفة أنه يقدم النص ولو كان ضعيفا على القياس، وإن خالف في ذلك بعض أصحابه من المتأخرين. قال ولأنه أمكن، قال لأنه هنا التعليل يرجع ليش
الحكم هذا
ليش
الدليل
إلى التخيير إلى التخيير. قال ولأنه أي التخيير، إذا خيرناه بين أن يبقيه إلى الحصاد في أجرة مثله وبين أخذه ودفع أيضا ما خسر الغاصب، فيه جمع بين الحقين، فيه جمع بين الحقين. ولكن الأولى أن الأمر كما هو معروف أنه إلى صاحب الملك، إلى صاحب الملك فهو يخير. ولكن ليس لو الغاصب أصر على أن يأخذ الزرع نقول هذا ليس إليه، هذا ليس إليه، لكن لو ليس، لأن الحديث يقول ليس لك فيه شيء، وإنما الأمر التخيير فيه يرجع إلى من؟ إلى المغصوب.
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي.
نعم. قال وإن غرس أو بنى في الأرض، انتقل إلى حكم مسألة أخرى، لأنه بيّن أن أنواع التعدي يكون بشيء يعني يزول قريبا، ومن ذلك الزرع، وأحيانا قد يكون بأشياء لا تزول إلا بعد فترة. فقال لو وإن غرس، فالغرس غالبا يكون للأشجار، الغرس يكون للأشجار والزرع يكون للحبوب. أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه في هذا الحال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم بالإضافة، ليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني بطرقه المتعددة التي أوردها. ولأنهما يعني الغرس والبناء يبقيان على الدوام، وإبقاؤهما على الدوام فيه ضرر على صاحب الأرض، ففي هذه الحالة نقول يقلع. وقد ورد في هذا قصة، وهو أن رجل اعتدى على مكان لآخر، اعتدى على جمة أو جمة، المكان مرتفع فيه يصلح، فوضع فيه نخلة، فجاء ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاصب أن يقلع غرسه. قال الراوي من الصحابة فقد رأيت النخل يضرب في أصوله، قال الغرس يضرب في أصوله بالفؤوس، وإنه لنخل عم، وإنه لنخل عم يعني كبر، أو عمت النخلة بمعنى ارتفعت وقويت وأصبحت مدت جذورها ومدت أيضا أغصانها، وإنه لنخل عم يعني بمعنى أنه ارتفع. ومع هذا ما مكنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما مكنه من البقاء، بل قال ليس لعرق ظالم حق، وهذا عرق ظالم، هذا عرق ظالم لا يجوز. وقوله ليس لعرق ظالم أولى من قوله ليس لعرق ظالم، لأن العرق ليس له الحكم، أقول هو في نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى، الشجر والحجر كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، فليست هي التي يعني نبتت من، وإنما أنبتت بفعل الآدم. فهنا القراءة ليس لعرق ظالم أولى، وصف صاحب العرق بالظلم.
حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريكه للتعدي.
نعم. حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض، يعني إذا كانت هناك أرض فيها شرك، ومن العادة أنهم عندما يزرعونها أو يزرعونها للآخرين يأخذون على هذا الزرع، يأخذون عليه أجرة، سواء كانت الأجرة نقودا أو كانت الأجرة مما يخرج منها. فيقول لو جاء الشريك وزرع بدون إذن شريكه في الأرض ما استأذنه في هذا، فيقول يعني يعتبر أيضا من باب ليس العرق ظالم حق، ويجب عليه في هذه الحالة إذا طلب منه أن يقلع هذا الغرس أن يقلع. لكن إذا كان هناك ما يدل على الإذن فلا يقلع، ويكون بينهما، يكون بينهما، لأنه وإن كان من فعل أحد الشريكين إلا أن الأرض مملوكة لغيره، فكذلك يشاركه فيما غرس في نصيب شريكه.
فصل. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، ووجب ضمانه كذراع من الثوب.
نعم. يقول أول شيء هنا مسألة قبل أن ننتقل إلى القصد، وهي مسألة لو فرضنا أن إنسان غرس في أرض إنسان ظلما، ثم بعد ذلك طلب يعني المقصود صاحب الأرض لا تترك هذا الغرس وأنا أعطيك أعطيك يعني قيمة، والغاصب يقول لا أنا بغلع، هل يعني يجبر الغاصب في هذه الحالة على أنه يبقي ويأخذ الثمن ويأخذ يعني أجرة أو تكاليف يعني الغرس؟ لا يجبر ولو كان غاصبا، فإنه إذا أجبر على القلع مثلا في الأصل وقال أنا بغلع قال هذا تبقى خلها هذه فسائل يعني نجحت في غرسها أتركها وأنا بعطيك قيمتها وكل الخلفة، قال لا أغلع فله أن يغلع ولا يقصد يعني لا يجبر الغاصب بالإبقاء. كذلك لو قال الغاصب أنا ما أبغى أقلعها وأستخسر قلعها ولكن ادفعني الخسارة مثل ما حصل في الزرع هناك، قال له هذا ما أدفع لك، تبغى تقلعها أقلعها وشلها، ما تبغى تقلعها وتخليها أنا ما أدفع لك شيء، فلا يجبر أيضا. إذا لا يجبر واحد منهما على يعني ما يعني يرضاه الآخر ولا يرضاه هو، فلا بد من رضا الطرفين، وكيف ما اتفق جاز، كيف ما اتفق جاز، ولكن لا يجبر واحد منهما بما يرضيه ويغضب الآخر. قاعد. وعلى الغاصب أو نقص المقصود. إذن هذه الآثار الفصل هذا كأنه عقد لبيان الآثار، لبيان الآثار المترتبة على قلع الأشياء من زرع أو غرس أو بناء في الأرض، قد يترتب على هذا نقص، تنقص الأرض مثلا، فعندئذ يكون في هذه الحالة أرش النقص. وأرش النقص مر معنا ما هو الأرش؟ قيمة ما بين الصحة والعيب، هذه قاعدة في التعريف، هذه تعريف الأرش، قيمة ما بين الأرش، قيمة ما بين الصحة والعيب. طيب إيش معنى هذا؟ معناها نقدر الشيء صحيح ونقدر الأرض، وما نقص الأرض ما أنقص الأرض فإنه يعتبر الأرش عليه، أرش النقص بعد غصبه، أرش النقص بعد الغصب. ليه؟ لأنه بمجرد ما غصب انشغلت ذمته بحق غيره، وقبل رده حصل النقص. أما إذا كان النقص إنما حصل بعدما رد وحصل النقص، فعندئذ ليس عليه أرش النقص وقد أدى ما عليه. قال لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فالدابة وركبها فهزلت مثلا، فيجب عليه الرد ويأتم بأخذه ويعاقبه الحاكم إذا رجع أمره إليه لغصبه، وعليه أرش نفسها ما أنقصها. كذلك السيارة لو أخذها وجلس بحق فقرب السفرات عليه، في هذه الحالة تقدر القيمة قيمة النقص ويسلمها لأنه أنقصها. قال لأنه نقص عين نقصت به القيمة، والضمان عليه يجب عليه أن يضمن ما نقص، فوجب ضمانه. قال ذلك مثل مسألة ما إذا أخذ ثوب، الثوب الرأس من القماش، الثوب ما هو بهذا عندكم، عند الأقدمين إذا قالوا ثوب الثوب هو رأس القماش يسمى ثوب، وهذا ولهذا قالوا تفصيل الثوب أو يعني بمعنى تقطيعه إلى قطع وإلى أثواب، الثوب يسمون الثوب يعني رأس القماش. قال لو قصب رأس قماش مثلا وأخذ منه ذراع ورد هذا المتبقي، الذراع هذا يضمن قيمته ولا ما يضمنه؟ يضمنه. فيقول النقص الحاصل في العيب المقصوبة مثل هذا، إذا وجب رد الذراع من القماش أو رد قيمته فكذلك ما نقصت فيه العيب.
وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة، سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان. وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. انتهى.
يقول وأجرته الآن على الغاصب، قال أول من الذي يجب عليه؟ الرد، يجب عليه رد العين المقصود التي غصبت، ويجب عليه عرش النقص يعني ما نقصت الشيء الذي نقصت به، هذه شيئين. الشيء الثالث يجب عليه أجرة المنفعة. طيب افرض أن السيارة خصوصي التي غصبها ما تؤجر، لكن يقول الآن عطل منازلها، عطل المنازل حتى هو لو خذها ودخلها البيت وصك عليها قال أنا ما استعملت، نقول له طيب عطلت صاحبها، صاحبها كان مثلا يستفيد منها، صاحبها صار يأخذ كاسي يركب من سيارة في سيارة من ونيت في ونيت، فأصبح هو محتاج الآن إلى النفع فيها ولا ما هو محتاج؟ محتاج. إذا النفع الذي عطلت عليه يقدر عليه وهو أجرة مثلها. كم السيارة هذه كم تؤجر في اليوم؟ كم تؤجر في الساعة؟ كم تؤجر في الأسبوع؟ على حسب اصطلاح أهل الزمان والمكان، فيقدر لها أجرة. قال هذا قول الجمهور أو جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم يعني أكثر أهل العلم على أن عليه أجرة المثل مع الرد ومع أرش النقص يلزمه أجرة المثل، لأنه عطل المنافع سواء استفاد منها هو، وهذا ظلم لا يجوز له الاستفادة من منافع حق غيره، أو تركها وصاحبها لم يستفيد منها. ثم ذكر قولا هنا في أن عن أبي حنيفة وأصحاب مالك، لأنه اشتهر عن أصحاب مالك أنه يقول المنافع لا تضمن، المنافع لا تضمن. ثم قال بعضهم يحتج بحديث الخراج بالضمان، الحديث هذا معنى مرة في البيع فيما إذا لما باع رجل غلاما على شخص ثم ظهر فيه عيوب فأراد رده عليه، فقال وخدمته يعني خدمته التي خدم يومين أو ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج الذي جاء له من الخدمة بضمانه، لأنه لو تلف وهو عنده لو تلف وهو عند الشخص الذي اشترى هل يضمن صاحب السلعة التي باعها؟ ما يضمن، يكون من ضمانه هو. يعني اشترى سيارة نعيمة ثم استخدمها يوم مثلا ورأى فيها عيوب، وجد زيوت هذا خرق مثلا، وجدها مكبطة أو عيب جوهري واضح ترد به السيارة، فرجعها عليك، فذاك يقول طيب واليوم هذا اللي تستعمل سامي نعطيه عليه أجرة، أنا عادة أنا أجر سيارتي ب50، يقول ما لك أجرة. ليش؟ لأن السيارة هذه من مجرد ما استلمها نفعها لك وضررها عليك حتى يرجعها. يعني لو وقفها مثلا في شارع فجاءت عربة وكسرت السيارة هذه أخربتها، هل يرجع المشتري على البيع ويقول السيارة ذهبت؟ ما يرجع، لكن له الحق في الرجوع بإيش؟ بالعيب. يعني إذا أشهد على العيب وكان ذهب بالسيارة يرجعها للشخص فحصل عليه حادث وتلفت السيارة وأشهد على العيب وعلى قدره، فله حق الرجوع في العيب لأن هذا حق له، وذاك يأكل القيمة بغير مقابل، جزء من القيمة يأكل الذي هو العيب المعيب، فهذا لا يحق له، فيجوز له في هذه الحالة إذا أشهد على العيب عندئذ وهو يقبل قوله ما أشهد قال وجدت فيها العيب الفلاني، يحلف بالله العظيم أنه لو وجد هذا العيب وأنه ما حدث عنده بل كان عند المشتري، فعندئذ يقبل قوله عند القاضي ويغرم البائع الأول الأرش، أرش العيب، وهذا ما يسمى فيه يعني هنا ما في تخير، الأرش وجوبا يكون الأرش فيه وجوبا. ففي هذه الحالة هذا معنى قوله الخراج بالضمان، نقول الخراج بالضمان وارد في العقود الصحيحة، أما الخصم ما يسمى عقد وليس صحيحا حتى تدخل فيه. ليش؟ لأن الغاصب ضامن على طول، الغاصب يعتبر ضامن، فهل يسمى الغصب عقد من العقود المشروعة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال الخراج بالضمان يعني في عقد صحيح، أما هذا عقد باطل أو هو ليس عقدا أصلا حتى يقال خرج فيه بالضمان، فهو ضامن على طول الحق، فعندئذ نلزمه بالضمان، نلزمه بالضمان ولا يدخل هذا، ونلزمه بأجرة المثل، إذا جلس يوم يومين ثلاثة نقول يعني السيارة هذه حق أجرتها مع الرد وأرش النقص، حق أجرتها يومين أو ثلاثة ب50 في اليوم تصير 350 أو 200 لا نلزمها، قال ما استعملتها ما نقول لك كان هو بيستعملها.
فإن تلف ضمن المثلي المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة،
لا قيمته
نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه
من من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قوم عليه قيمة العدل قوم عليه فضبطها بالشكل صارت يعني صحة مثلا ها قرئت غلط عبد قوم
لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة قوم عليه قيمة العدل متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعق متلفة بالعق. قال في الشرح وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لحديث القصعة لما كثرها لما كثرتها إحدى نسائه.
القصعة الآن هذه حكاية ما لها كذا العصر هذا ما هو نص حديث في حديث القصعة لأن النص الحديث سأذكر لكم الآن إن شاء الله.
لحديث القصعة لما كثرتها إحدى نسائه
هذا بالمعنى
صححه الترمذي ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي انتهى.
أولا قبل الاتفاق إلى هذه في مسألة وهي مهمة هذه المسألة تتعلق بمسألة غصب ما يكون له أثر في الكسب. كيف هذا؟ يعني إذا غصب مثلا فرس أو غصب كلبا يصيد به أو غصب مثلا يعني عبدا ومثلا يعني تركه يعمل واكتسب به شيئا فما حكم هذا الشيء الذي اكتسب وهل يفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا كانت يعني المغصوب آلة دون هذه الأشياء مثلا الفرس في الحرب أو في مطاردة الصيد وكذلك استعمال كلب الصيد وكذلك استعمال الشخص الذي هو العبد أن يكون هو الذي يجلب المنفعة هذه باب أو هذه مسألة. ومسألة أخرى لو أخذ منه محش معروف المحش الكريم هذا الذي يقص به المنافع يستنفع من الإنسان في الحشيش في الأشياء يعني التي تؤخذ من البهائم فالميجل يقول هذا عبارة الفقهاء لكن هذا الشريف أو المحش مشهور عند العرب وهو الفاس أو أخذ سيفا وقاتل به قاتل بالسيف قصب السيف وقاتل به فما حصل عليه فما حكمه هل حكم المسألتين واحد أو يختلف؟ فرقوا بين المسألتين. فالمسألة الأولى وهي مسألة ما إذا استعمل آلة لها أثر إذا استعمل آلة لها أثر في الكسب مثلا لولا الفرس هذا ما حصل له صيد ولو أيضا ما يحصل له شيء بيده كذلك لولا وجود العبد هذا ما استطاع أن يستخلص مثلا هذه المنفعة فيقول هنا يجب على الغاصب أن يدفع كل ما صاده الكلب أو جاء به العبد أو أخذه عن طريق الفرس ولو كان راكبا عليه يجب عليه أن يدفعه كله إلى صاحبه. ليش؟ لأن هذا نفعه هذا نفعه فيجب أن يرده إلى صاحبه ولا يستحق أن يأخذ منه شيء. أما المسألة الثانية وهي مسألة ما إذا أخذ الآلة التي دون هذه النفع لكن أكثر العمل من الشخص نفسه فأخذ شريما محشا مثلا أو منجلا فأخذ به من المباحات أو غير المباحات أخذ وجمع فيقول في هذه الحالة ليس له إلا أجرة مثله إن كان له أجرة وكذلك أرش نفسه إذا نفس. أما منفعة الشريم هذا أو المحش أو الفاس أو السيف فهذه لا ليس لربها ولا صاحبها فيها شيء وإنما يرده ويرد أرش نفسه ويرد أجرة مثله إن كان له أجرة. فهمتم المسألة؟ قسم الفقهاء مسألة الآلة المقصوبة قسموها إلى قسمين ما كان له أثر في حصول المنفعة أبلغ فما كان له حصول مثل إيه غصب عبدا ثم كلفه بعمل ما فاستفاد من هذا العمل الآن الشخص نفسه يعني ما له إلا أحيانا الأمر أو النهي وهذا له هو الذي جاب فالشيء الذي جاء به نحو العبد أو الكلب في الصيد أو الفرس ما له حق الغاصب فيه، لا قليل ولا كثير، ولو كان هو صاحب معرفة وصاحب تدبير ما ينظر إلى عمله هذا. مثل هذا مثل لو خذ السيارة وضربها غصبا وضربها بوية وأدخل عليها تحسينات، يقول ما لك شيء، رجع السيارة ولا شيء لك، ها، وما حد كلف أصلا من تصلح يده بهذا الحال، يعني لا شيء لك لأنه هو الذي غرب، حصل به التغيير. إذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أخذ آلة لكن العمل الذي يحصل به الحصد مثلا أو المنفعة، العمل فيها للشخص الغاصب أكثر من الآلة، ففي هذه الحالة يكون ما حصده مثلا بهذا المنجل أو ما أخذه بالفاس أو ما أخذه بالسيد المغصوب للغاصب، ولا يستحق صاحب هذه العين، لا يستحق الشيء الذي كسبه بسبب هذه الآلة، لا يستحقه. طيب ما الذي له؟ لا، يجب عليه الرد، ويجب عليه أرش النقص، ويجب عليه أجرة المثل إن كان هناك أجرة لهذا العين. مفهوم هذا ولا يأخذ، لأن ليش؟ لاختلاف النفع في الأمرين، مع أن كل منها تعتبر ملك الغير، ومع أن كل منها حصل بسببه نفع. هذه مسألة قبل الانتقال إلى
اللي هي خاصة التنتين بالمنجل، هذه
المنجل هو المحش الشريب.
نعم،
الشريب الذي يقطع به، يعني غالب الأشياء التي تكون غضة تكون خضراء.
نعم،
وفي بعض أشياء أكبر وفيها الفأس. نعم. فأس حق الاحتطاب. نعم. وكذلك مثلوا يعني يعني السيف في الحرب لو غصبه وحارب به وغني، عرف، هذه مسألة. والمسألة السابقة يمثلون لها بالعبد إذا غصب، ويمثلون لها بمسألة بالفرس التي يصيد عليها أو يغزو عليها، والصقر مثلا أو مثلا يعني كلب الصيد، فيفرقون بين هذه الثلاثة والثلاثة. يقولون ما حصل بالثلاثة الثانية هذه لا حق للغاصب فيها ولا يأخذ شيء. ليش؟ لأن النفع فيها هنا يعني الغاصب يكون يعني علاقة أو دوره يسير في هذا، والدور بارز فيها ليش؟ للآلة. لكن هنا لو لم يعمل الشخص بنفسه ما يمكن هذا يصيد بنفسه أو يحصل ولا يتحرك السير بنفسه. فمن هنا فرقوا بينه، قالوا ما حصل بالثلاثة هذه اللي هي الكلب والعبد وما أشبه ذلك، هذه لا حق للغاصب فيها، ويرد كل ما حصل، ها، وما جمع يرد. وبعض أهل العلم يقول يعني لا مانع أن نجعل المسألة من باب التخيير، يعني بعضهم يقول لا، هو يله للغاصب، ها، وعليه أجرة مثلها زادت أو نقصت. وأنا يعني أقترح في هذا والله أعلم مسألة التوسط في هذا، وهو أن الرأي في هذا يرجع إلى المقصوم منه، ها، الخيار له، يعني إن وده يأخذ هذا الحاجة مثلا ما وهي بالنسبة لما استفاده يعني عبده أو كلبه أو فرسه يأخذها ولا شيء لذا، أو يبقيها عنده ويأخذ أجرة المثل، يعني يكون هو المخير، لأنها على قياس ما تقدم في المسائل السابقة. وأما بالنسبة للثانية فالصحيح أن المقصوم منه الحش أو الأشياء هذه لا، يعني ليس دورها ليس هو دور مثل الدور الثلاث السادس. ففي هذه الحالة نقول هي للغاصب، ولكن على الغاصب أن يرد أرش النقص والأجرة، أجرة النقص مع الإثم واستحقاق التعزير.
ما تلحق بحديث رافع؟ أقول ما تقاس على حديث رافع؟
حديث
إيه؟ رافع
من حديث؟
أين؟
مش هو حديث رافع؟
يعني أنه ليس للغاصب شيء،
زرع، زرع قال ليس له شيء، وهذه يعني الغاصب فيها العين المغصوبة فيها هنا أشبه بكلب الصيد وأشبه بالفرس وأشبه بالعبد، لكن المسألة الثانية ما تشبه أبعد منها. لا لا، أنا يعني كونه أخذ مثلا منجلا أو أخذ مثلا فأسا وقطع به، المسألة الأولى ما يقول، المسألة الأولى قلنا للمغصوم منه كل الحق، ما في خلاف أصلا، هذا المسألة ما فيها خلاف في قول يعني أنه يكون للغاصب عليه أجرة لكن ضعيف، لكن لو جعلنا التخيير بيد المغصوب منها أفضل، يخير بين أخذه وبين أن يقول أعطني أجرة المثل، لأن احتمال أن تكون أجرة المثل أفضل.
زي النص هذا في الكتاب لو يمكن دين أصالة عن المبيعين أو دين قبل وقبل أجازة، هذه العبارة بالمعنى
هذا. أيوة إن كان له، أيوة هو إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين مادية يعني، سواء كانت في الذمة أو شيء ما يضر أو موصول، لكن لو صالحه بدين يعني أنا لي عندك دين مثلا وحصل بيني وبينك مصالحة على أن يعني تصالحني بدين عند شخص لك أنت، فيقول أو دين قبضه قبل التقرب، يعني هذا الشخص جاء وقلت له هذا لي عنده أنا فلوس أو لي عنده مبلغ، تعال نتصالح الشيء اللي لي عنده خذه بدل حقك اللي عنده، فيقول هذا يجوز إذا قبضه، إذا قبضت أنا في المجلس فيصير من بيع الدين بالدين، أما إذا تفرق وهو في الدمة فقد فالإجماع منعقد على أن هذا غير جائز، يكون من بيع الدين بالدين. مسألة أقل أو أكثر هذا حسب ما داموا مصطلحين خلاص ما هي مانع، لأن باب الصلح
في ذمة رجل الآخر.
أيوة في ذمته، لكن هنا يقصد في هذا لا يتفرق وبينهما شيء،
لكن يقصد الدين صالح على دين في
ذمة رجل آخر. أيوة لأنه ما يكون دين إلا إذا كان في ذمة آخر فصالحه عليه. أيوة لكن لو تفرق قبل أن يقبضه صار من بيع الكالي بالكالي، وقدره هي عند بيع الدين بالدين، لأن غالبا يكون ربا.
قاعدة غصب كل شيء بحسبه،
غصب كل شيء بحسبه، يعني الدار كيف نسميها مغصوبة؟ كيف نسمي الدار مغصوبة؟ السيارة بالاستيلاء عليها، لو فرضنا إنسان جاء ودخل
بمسائل يقول هذا ثابت نقلا وعقلا وشرعا، أو يقول هذا باطل نقل عقلا وشرعا،
ما في مانع يعني أن المقصود يعني كونه باطل عقلا وشرعا يعني توافق فيه الدليل العقلي والنقلي، توافق الدليل العقلي والنقلي على إثباته، أو توافق فيه الدليل العقلي والنقلي على إبطاله، وما توافق فيه الدليلان العقلي والنقلي في هذه الحالة يعني أقوى. لكن هنا يحذر مسألة، هذا الكلام من كلام المتكلمين في الأصول، يريدون إذا اختلف دليل العقل ودليل النقل قدم دليل العقل لأنه عندهم يعتبر قطعي، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام ساقط لا يجوز الاعتبار به، بل إذا ثبت إذا ثبت النقل ولو خالف العقل، ولو خالف العقل فإننا نثبت النقل. ليش؟ لأن النقل إنما يعني أدرك فيه الشارع المصلحة، وأما العقل فإنه لا يدرك إلا المصالح القريبة، يعني يحذر من حبابه، إنه هذا صحيح في هذا الجانب لكن لا يتوسع فيه، فتسير إلى مسألة دليل العقل يعتبر قطعيا ودليل النقل في الغالب ظني.
دليل العقلي والنقلي يقولون دليل النقلي ممكن أن يتأول، يعني يؤول، أما العقلي لا يؤول
لأنه قاطع، هذا هو يعني قولهم الدليل العقلي قاطع. ليش؟ لأن الأحكام العقلية هذه يسمون الأحكام العقلية قاطعة، أما دليل النقل في احتمال النسخ واحتمال التخصيص واحتمال الإطلاق والتقييد فيه. لما قال يعني الغصب